الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السابع من جماد الآخرة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر الثالث لعام 17 و2000. وما زلنا في كتاب الصلاة، وقفنا على باب في الذكر بعد الصلاة. قال حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا: باب في الذكر بعد الصلاة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله عز وجل من أيسر العبادات وأعظمها أجرا، من أيسر العبادات وأعظمها أجرا. وقد قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. إذا قيل لك: ما أعظم فضل في ذكر الله عز وجل؟ قل: أعظم فضل في ذكر الله عز وجل أن الله يذكر من ذكره. ولذا قال بعض العلم: لو لم يكن في ذكر الله من فضل إلا هذه الفضيلة لكان كافيا. ما هي؟ أن الله عز وجل يذكر من ذكره. والدليل قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما في مسلم من حديث عائشة: على جميع أحواله وأحيانه يذكر الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه، وعلمنا ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فما الضابط حتى يصدق عليك أنك قد ذكرت الله ذكرا كثيرا؟ متى يقال أنك قد امتثلت أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ كيف أنت تعتبر ذاكر الله ذكرا كثيرا ولا لا؟ امتثلت هذا الأمر ولا لا؟ أحسن ما قيل أن من تتبع الأذكار المشروعة في مناسباتها وفي كل مناسبة قال الذكر المشروع فهذا ممن يذكر الله ذكرا كثيرا. وكما هو معلوم أن المسلم منذ أن يصبح حتى يمسي، منذ أن يستيقظ من نومه أو على فراشه حتى يعود إلى فراشه، في كل مناسبة يجد ذكرا مشروعا، في خروجه، في دخوله، في جلوسه، في ركوبه للدابة، في دخول المسجد، في خروج المسجد، في الصلاة نفسها. الصلاة من شرعت لذكر الله، والدليل قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. بل أن العبادات كلها مشروعة لذكر الله عز وجل، حتى الصوم وهو صوم يمسك على الطعام. لماذا ما تأكل، ما تشرب؟ لماذا؟ لأني صائم. فيذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل أنه شرع له الإمساك على الطعام. والحج شعائر وإنما شرعت من أجل ذكر الله. فذكر الله عبادة عظيمة جليلة، حتى الملائكة خلقوا ليذكروا الله عز وجل، يذكروا الله الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر على كل أحيانه، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، أي في الصباح الباكر، وأصيلا الأصيل بدايته العصر. فحينئذ يكون المسلم قد ذكر الله ذكرا كثيرا. ومع هذا الأمر بذكر الله عز وجل، خصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات. قال فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلاة فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه أي في سورة الجمعة بعد فريضة الجمعة، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الصلاة مشروعة لذكر الله، وإذا انصرفت من الصلاة تذكر الله أيضا. مشروعة الصلاة لذكر الله، والدليل قلت لك قبل قليل، والدليل وأقم الصلاة لذكري. وقراءة القرآن ذكر، وقد سمى الله القرآن ذكرا في قوله جل وعلا: صاد والقرآن للذكر، وفي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فقراءة القرآن ذكر أيضا لله عز وجل. يقول الشيخ: وأمر بذكره بعد إكمال الصيام رمضان، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومعنى قول تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أن العرب كانوا بعد الفراغ من الحج يجتمعون ويذكرون مآثر آبائهم، قتالهم وشجاعتهم وغزواتهم. فرب العالمين قال أنكم إذا قضيتم مناسككم وانتهيتم مناسك الحج اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال الشيخ: وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوسواس أو الوساوس، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. يعني الصلاة مشروعة لذكر الله، طيب إذا انتهت الصلاة ما يعني أنك إيش قد انتهى ذكر الله، بل شرع بعد الصلاة أن تذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة شرعت لذكر الله، وإذا انتهيت منها أيضا تذكر الله. فلا يظن الظان أنه إذا انتهى من الصلاة انتهى الذكر، بل يشرع له أن يذكر الله عز وجل بعد الصلاة. قال الشيخ: والذكر المشروع بعد الصلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذكر عبادة، والأصل في العبادات التحريم، ومعنى التحريم يعني حرام أن تعبد الله إلا بالعبادة المشروعة. حرام أن تعبد الله إلا بعبادة المشروعة، لأن الله لم يأذن لك أن تتقرب إليه إلا بالمشروع. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فاستقم كيف؟ كما أمرت. وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتأمل، لما خلقنا الله لعبادته ما ترك لأنفسنا لأهوائنا نتعبد كيف نشاء، بل أنه جل وعلا أرسل رسولا وأرسله بالهدى بالعلم النافع ودين الحق العمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. وهذا هو تمام التعبد لله عز وجل، أن تخضع له كما أمر، أن تعبده وتقرب إليه بما أمر ليس بهواك. فلذلك حتى هذه العبادة ذكر الله عز وجل لها صفة مخصوصة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أن هذه القاعدة في الذكر وغير الذكر كل العبادات، احفظوا هذا جيدا وحققوا الدعوة إلى السنة. احفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال: من توضأ نحو وضوء هذا، رواه البخاري ومسلم. ولما صلى ماذا قال؟ خذوا عني، لما صلى ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. ولما حج ماذا قال؟ قال: خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. احفظوا هذا، هذه التأسيس حتى تعرف تدعو الله عز وجل بتطبيق السنة. في الوضوء ماذا قال؟ ماذا قال؟ من توضأ نحو وضوء هذا، حديث عثمان في الصحيحين. وفي الصلاة ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني يصلي، حديث مالك بن حويرث في البخاري. وفي الحج ماذا قال؟ خذوا عني مناسككم، حديث جابر رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن مثل هذا لم يأتي معك يعني في كثير من الكبائر والفواحش والمنكرات، يعني ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من زنى فليس مني، ولا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سرق ليس مني. لكن قال: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. هذا وعيد شديد. لماذا؟ لأن الذي يتعبد الله بعبادة غير مشروعة هذا نصب نفسه مشرعا مع الله عز وجل، خطير الأمر. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من أذن لك أن تتعبد الله بكذا وكذا؟ لابد من الإذن، لابد من الإذن، لابد أن تعبد الله كما أمرك الله، فاستقم كما أمرت. حقق هذا مع نفسك وافهمه جيدا وادعو الله به، وادعو الله به أن العبادة يجب أن تكون كما شرعها الله، لا تزيد ولا تنقص. والزيادة في العبادة كالنقصان. يعني من المضحك جدا أن الطبيب يصرف وصفة طبية لمريض فيتجاوزها ويأخذ جرعة أكبر مما وصف له، حتى أن النتائج تأتي عكسية ولا تأتي إيجابية؟ أكيد عكسية، سلبية. يعني لو قال خذ مقدار فلاني، خذ حبتين قبل الطعام 3 مرات باليوم، حبتين ها قبل الطعام 3 مرات باليوم، هو أخذ إيش؟ 10 حبات بعد الطعام 5 مرات باليوم، ها تجاوز، صح ولا لا؟ هذه تجارب ودراسة، وجدوا أن هذا العلاج لابد أن يكون بالمقدار الفلاني بالفترات الفلانية. فإذا كان هكذا الأمر في كل شيء، في أي أمر، في مقاييس ما تزيد ولا تنقص، فكذلك من باب أولى أن يكون دين الله عز وجل بمقاييس شرعية تكفل بها من؟ رب العالمين، فقال اليوم أكملت لكم دينكم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تأتي بالعبادة الشرعية كما شرعت لك يا عبد الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد وقف في الشمس فقال ما باله؟ حديث صحيح البخاري. قال هذا أبو إسرائيل، أبو كنيته يكنى بأبي إسرائيل، بالعبراني معناها عبد الله، إسرائيل معناها عبد الله بالعبرانية، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهذا كنيته أبو إسرائيل، واقف في الشمس. سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قالوا نذر أن يقف بالشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. كم أمر نذر؟ 3 أمور: الوقوف بالشمس ولا يستظل، وأن لا يكلم الناس، ممسك عن الكلام مع الناس، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. ماذا نستفيد من الحديث؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ماذا؟ على المشروع وأنكر عليه المحدث، مع أنه ما أراد إلا خيرا. لماذا نذر أن يقف بالشمس ولا يتكلم؟ تقرب إلى الله عز وجل، وما يريد معصية، يريد طاعة، يريد حسنات، فنذر أمرا لم يشرع شرعه الله ولا رسول، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإنما أطلنا هذا الكلام للتأصيل حتى نعرف أن العبادة يجب أن تكون كما أمر الله، فاستقم كما أمرت، احفظ هذا جيدا، فاستقم كما أمر، ليس كما تهوى وإنما كما أمرت. ولأن البدعة تكثر في الذكر، الأذكار هذه عبث فيها الناس كثيرا، حتى أن كثيرا منهم وضع أوراد خاصة به وسمها باسمه، وله طريقة وأمة من الناس يتبعونه، فهذا على الطريقة الفلانية وهذا على الطريقة الفلانية وهذا على الطريقة الفلانية. قل إيش معنى الطريقة؟ إيش تقصد الطريقة؟ قال هذه أذكار يعني استخرجها فلان من الناس، فالناس يذكرون الله ويأتون بالعبادات والروحانيات على طريقته، فسميت الطريقة الشاذلية، الطريقة الرفاعية، طريقة النقشبندية، الطريقة الطريقة، وملأوا العالم الإسلامي بهذه الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان. وخير الهد قولوا خير الهد هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، كل هذه الطرق، أنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة معناها لغة الطريقة، فلماذا لا نأخذ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ف فهو أحق وأولى بالاتباع. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر وغير الذكر. فذاك الشيخ يقول: الذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا في صحيح مسلم. إذا انصرف من صلاته يعني أول ما يقضي صلاته عليه الصلاة والسلام، في كتبنا أول ما يقضي صلاته عليه الصلاة والسلام انصرف يعني انتهى من صلاته، سبحان الله، ماذا يفعل؟ يستغفر الله ثلاثا، يعني يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وقد نبهنا مرارا أنه أنك إيش يشرع أن تقول أستغفر الله، ما تقول استغفر الله استغفر الله كما يقول بعض العامة أو كثير العامة استغفر الله كأن الله الذي يستغفر، لا، الله يستغفر. فأنت ماذا تقول؟ ها، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. العجيب في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم منصرف من صلاته، ماذا كان يفعل في صلاته؟ كان قائما مكبرا تاليا القرآن، راكعا ساجدا مسبحا حامدا داعيا خاضعا مطمئنا خاشعا. يعني الصلاة أم العبادات، قد جمعت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. خير من يتلو القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من يخشع في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من يطمئن في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من يدعو من يركع من يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد هذا الكمال في العبادة النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما ينصرف أول شيء يبدأ به يستغفر الله ثلاثة. فهذا تعليم عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع الاستغفار، فأنت مهما اجتهدت ستكون مقصرا. يعتريك وساوس، شرود ذهن، تفكير، قلة اطمئنان، إخلال في شيء تعلمه أو لا تعلمه. فناسب أنك إذا انصرفت من صلاتك وإن كانت هي عبادة عظيمة أن تستغفر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: اللهم أنت السلام. اللهم قلنا مرارا معناه يا الله، حذفت الياء للبداء باسم الله الله، ووضعت الميم في آخر لفظ الجلالة للدلالة على أن في ياء قد حذفت. يا الله، اللهم معناها يا الله. اللهم أنت السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. ومعنى السلام أي السالم من العيوب والآفات والنقائص. والله عز وجل لكماله منزه عن كل عيب ونقص وآفة، فهو السلام المقدس القدوس. ومنك السلام دليل على أن اسم الله عز السلام لازم ومتعدي، لازم فهو دال على سلامة الله عز وجل من كل العيوب والنقائص والآفات كالظلم والموت والغفلة والسنة والنوم واللعب والعبث، كل ذلك رب العالمين منزه عنه، والحاجة والزوجة والولد والشريك والظهير منزه الله عن ذلك كله. كما أنه جل وعلا سلام، السلام السالم من العيوب والنقائص والآفات، هو منه السلام، هو الذي يسلم غيره. فما من مسلم إلا وسلمه من؟ الله عز وجل. وذاك من المشروع أن يقول المسلم لأخيه المسلم إذا لقيه: السلام عليك، فتدعو الله السلام متوسل باسمه السلام أن يسلم أخاك المسلم عليه. وهذا ماذا يسمى؟ المقتضى أو الأثر أو الحكم لهذا الاسم، فهو السلام ومنه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت أي كثرت بركتك، وتبارك لا تقال في حق الله، يا ذا الجلال يا صاحب الجلال أي العظمة والكبرياء، يا صاحب يا ذا الجلال والإكرام أي الصفات الكريمة الحميدة الكاملة. هذا إذن لا تتركونه يا أخوان، بعد الصلاة أول شيء بعد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تستغفر الله ثلاثا، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بعد أي صلاة؟ فجر والمغرب ولا بعد كل صلاة؟ دبر كل صلاة. وهذا دليل على أن المسلم واجب عليه أن يكون متصلا بلا إله إلا الله في جميع المناسبات. فانظر، هو توضأ بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا قام بالصلاة دعاء الاستفتاح فيه لا إله إلا أنت، إذا جلس في التشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله. فهذا كله دليل على وجوب العناية بلا إله إلا الله والتمسك بها وتجدد العهد بها، فهو توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقنا. لا إله إلا الله نفي وإثبات، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وحده لا شريك له. لماذا قال وحده لا شريك له؟ ها؟ توكيد، توكيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كم ركن؟ ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. لا إله نفي عام ولا خاص؟ عام. إلا الله إثبات خاص، أكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له. لكن السؤال، وحده توكيد لأي شيء؟ للنفي ولا للإثبات؟ للإثبات. لا شريك له توكيد للنفي، إذن هو نفي وإثبات، والتوكيد أول شيء أكد الإثبات ثم أكد النفي، فقال لا إله إلا الله وحده توكيد ليش؟ لإلا الله. لا شريك له توكيد لي لا إله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله لا شريك، شريك هذه معرفة ولا نكرة؟ ها؟ نكرة. ما المعرفة منها؟ المعرفة من شريك، الشريك، المعرفة الشريك، شريك نكرة، الشريك معرفة، فهنا جاءت نكرة ولا معرفة؟ ها؟ نكرة. فما فائدة النكرة في مثل هذا السياق؟ أولا، ما هو السياق هنا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إيش السياق هذا؟ نفي، لا نفي، فشريك هنا جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والمعنى نفى الله عز وجل أي شريك من الشركاء، لا نبي لا رسول لا ملك لا ولي لا صنم لا وثن لا حيوان لا جماد لا شمس لا قمر لا نار، لا شريك له ولا أي شريك له، لا صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير. فجاءت شريكة نكرة في سياق النفي لتفيد العموم، فنفى أي شريك له سبحانه وتعالى، فقال وحده لا شريك له، له الملك، له الملك. ماذا يفيد تقديم الجار المجرور له الملك ولم يقل الملك له؟ ماذا يفيد؟ ها؟ الحصر، يعني الملك له وحده لا لأحد سواه، له الملك، قدم الجار المجرور ليفيد الحصر. طيب ماذا يفيد قوله الملك بالألف واللام؟ ها؟ الاستغراق. شلون الاستغراق؟ يعني كل الملك، فملكه جل وعلا تام، لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة، فما من مملوك إلا والله مالكه، كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك، فكل الملك لله عز وجل، لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة أبدا. فإذاك قال له الملك، قدم الجار المجرور يفيد الحصر، وأتى بالألف واللام يفيد الاستغراق، يعني كل الملك
له جل وعلا وحده كل الملك، واضح؟ له الملك وله الحمد. كذلك قدم الجار المجرور وقال له الحمد، وأتى بالألف واللام الاستغراق، يعني له وحده جل وعلا إيش؟ كل الحمد. وما معنى الحمد؟ الحمد يعني صفات الكمال والجلال،
كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء يستحقها الله عز وجل لله عز وجل وحده لا شريك له. طيب كيف تكون حامدا لله؟ أن تؤمن وتحمده جل وعلا بجميع صفاته مع الخضوع، وغاية الحب والخوف والرجاء، فتكون حامدا. فهو إذن الحمد هو وصف المحمود بصفة الكمال مع غاية الحب والخوف والرجاء، واضح؟ الحمد وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يعني يا الله لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت ولا لما أعطيت، وما الفرق بينهما؟ لحظة، ما الفرق بين أعطيت وأعطيت؟ طيب ما الفرق بين قلت وقلت؟ كندري، ما الفرق بين أعطيت وأعطيت ولا نفس الشيء؟ ما الفرق؟ قلت فعل مفعول، لا فعل فاعل، مش فعل فاعل، قلت فعل فاعل، وقلت أيضا فعل فاعل. لا والله، والله قلت فعل فاعل وقلت فعل فاعل. ما الفرق بين قلت وقلت؟ شيخ مصطفى دارفور، قلت فعل فاعل وقلت فعل فاعل. والله لما قلت ايش لا ما لما اعطيت كنت اني امشي يعني واضحه، وقفت عليه حين تفاجات. ما الفرق بين قلت وقلت؟ طيب اعطيك واحده ثالثه يمكن تعرفها. قلت قلت قلتي، ما تعرف قلتي؟ لمن تستعمل قلتي؟ ها؟ للمؤنث، تمام، قلتي للمؤنث. طيب قلت لمن وقلت لمن؟ راح اعلمك اياها بس اسالك عنها بعدين، ها، عشان ما يروح تعليمنا بالهوى. زين يلا شطي. قلتي يقول المؤنث المخاطبه، يقال لها قلتي، شربتي، اكلت، اكلتي، ضربتي، نمتي، حضرتي. للمؤنث المخاطب يقال لها، التاء الضم هنا يبنى على الكسر، قلتي، صح؟ طيب قلت وقلت لمن؟ يلا انتظر الجواب منك. قلت قلت قلتي، انت ماذا؟ انت يقال عن المخاطب، يعني المخاطب ماذا يقال؟ ماذا تقول المخاطب؟ المخاطبة قلتي، والمخاطب المذكر ماذا تقول له؟ يلا عطني، هو ثنتين اختار واحدة ونقول لك صح ولا خطأ، يعني حتى لو جاوبت خطأ بنصحح لك، لا تخاف، يعني ما راح نقسم عليك درجة. المخاطب ماذا تقول له؟ قلت ولا قلت؟ خلي الوقفة هذه منها فائدة ترى عشان تثبت المعلومة. ماذا تقول للمخاطب؟ قلت ولا قلت؟ قلت. طيب وماذا ولمن من يقول قلت؟ عرفنا المخاطبة المؤنثة قلتي، المخاطب المذكر قلت، باقي قلت لمن؟ قلت المخاطب، هو في وسواس خاطب يعني، ها، المتكلم، المتكلم يقول قلت، والمخاطب تقول له قلت، والمخاطبة تقول لها قلتي، صح؟ واضح الآن؟ المتكلم يقول قلت، شربت، درست، تعلمت، سافرت، أكلت، واضح؟ المتكلم يقول قلت، والمخاطب تقول له قلت، أكلت، شربت، زعمت، حضرت، فهمت، واضح؟ المخاطبة يقال لها أكلت، حضرت، شربت، فهمت، قلت، واضح؟ واضح الآن؟ سنتحول درس من فقه إلى نحو، بس مهم هذا. طيب في الفاتحة ماذا تقرأ؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ولا أنعمت عليهم، وما الفرق بينهما؟ فهد،
صراط الذين أنعمت
ولا أنعمت؟ أدرك حافظ الفاتحة، بس أنعمت ولا أنعمت ولماذا؟
أنعمت ومخاطب،
تخاطب من أنت في صلاتك؟
الله
سبحانه. فتقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. أرأيتم لو واحد قرأ صراط الذين أنعمت، شو يصير المعنى؟ هو اللي أنعم. من الذي أنعم، الله ولا أنت حضرتك باش مهندس؟ من الذي أنعم؟ فماذا تقرأ؟ أنعمت. صحيح أن حافظ أنت أنعمت، أنعمت، لكن تدري لو واحد قرأ أنعمت اختل المعنى وبطلت الصلاة، يقول بعض العلم. لماذا؟ لأن صار المعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، لا هي صراط الذين أنعمت، فرق كبير، واضح؟ طيب المثنى المذكر ماذا تقول له؟ قال المخاطب، ماذا تقول له؟ مثنى أن نين إيه؟
قال
فعل ما قاعد تخاطب الحين، المخاطب يشتغل. قل قلتما، قلتما. طيب المثنى المؤنث ماذا تقول لهما؟ ها؟ أيضا قلتما، ها؟ قلتما للمثنى سواء كان مذكر أو مؤنث، ماذا قال؟ قلتما لرجلين، قلتما لامرأتين. محمد متخرجت أنت؟ عازم. طيب الجمع المذكر ماذا تقول لهم؟ قلتم. الجمع المؤنث ماذا تقول لهن؟ قلتن. واضح؟ طيب الآن هنا نريد اللي وصلناه عندك حين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا لما أعطيت؟ أعطيت، تأكد. ليش متبسم؟ أنا أقول لك، أدرس نفسيتك حين وأعطيك الجواب. تدري ليش؟ لأن دائما واحد يتكسب معلومة يفرح فيها، شفت؟ حتى ربنا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يحس الإنسان ارتفاع. كل هالمدة أنت مش عارف فرق بين قلت وقلتي وقلت 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 وقلتما، الحين فتبسم ضاحكا، شفت شلون؟ شفت؟ إيه. العلم هكذا ترى، العلم عبارة عن ماذا؟ التقاط. من تعلم في كل يوم مسألة حول العلم في سنة. العلم بلا نفس طويل، مش من أول يوم صافط لي دازني تبلع العلم كله، لا، اليوم عرفت شوي، غدا غدا غدا، حتى قالوا من تعلم في كل يوم مسألة حول العلم في سنة. زين، بالسنة ولا عندك 360 معلومة؟ رصيد كبير. لكن آفة العلم النسيان، الواحد ما ينسى، كان ما شاء الله صار عنده جبل من العلم، جبال. يعني ممكن الدرس القادم يقول لك ما الفرق بين قلت وقلت وقلتي، تقول لي ايش قلتي للمتكلم وقلت للمخاطبة، ممكن، ها، احفظها زين. إذن هنا تقول اللهم لا مانع لما أعطيت، صح؟ ما اسمك؟ طلال. أنت حافظ سيد الاستغفار، مبين عليك من شكلك. تقول في سيد الاستغفار أعوذ بك من شر ما صنعت ولا ما صنعت ولا ما صنعتي،
سكن تسلم صنعت اطلع منها. طيب من حيث الكلام انت من حيث المعنى انت تقول اعوذ بك يا ربي من شر ما صنعت ولا ما صنعت؟ ما صنعت. تستعيذ بالله من شر ما صنعت مثل ايش؟ اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فانت تقول اعوذ بك من شر ما صنعت، لا تقول ايش من شر ما صنعت لا. وتقرا في الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم، لا تقول انعمت، انعمت. هنا تقول اللهم لا مانع لما اعطيت. اذا اراد الله ان يعطي عبدا عطاء لا يمنعه شيء، والله لو اجتمعت الانس والجن على ان يمنعوك شيئا كتب الله لك ما استطاعوا. اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يمنعوك شيئا كتب الله لك ما استطاعوا، ما منعوك. اللهم لا مانع لما اعطيت، وبالمقابل ولا معطي لما منعت.
ولا معطي لما منعت، اذا منعك الله رزقا ولدا منصبا حاجة ما تحصلها لو ايش ما كتبها الله لك. هذا الذكر تقوله بعد كل صلاة، لكن شوف انظر من يقوله باعتقاد وتدبر ومن يقوله سردا. لو ان احدنا تذكر هذا انه ايش لا مانع لما اعطى الله ولا معطي لما منع الله لاستراح كثيرا. خلاص اللي ما الله كاتب لك فيه ما تاخذه، واللي الله كاتب لك ما يفوتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ الكبير منك الجد، ما ينفعه الحظ، وإنما الأمر بيدك سبحانك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا ينفع صاحب الحظ حظه، وإنما هو تقدير الله وخلق الله ومشيئة الله. هذه المعاني الربوبية العظيمة يقولها المسلم بعد كل صلاة، وهي ألوهية وربوبية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول نفي للحول، وهو تحويل الشيء إلى شيء، وقيل بمعنى قوة. ولا قوة نفي للقوة، لا يبقى أحد يحول شيئا إلى شيء، ولا قوة لأحد إلا بالله. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. من هو عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري، مشهور بكنيته أكثر من اسمه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة يتوسل بها للاستعانة على قضاء الأمور الصعبة، وكل شيء صعب إلا ما سهله الله عز وجل. حتى لو رأيت شيئا يسيرا تسبيحة لن تقولها إلا بحول الله وقوته، خطوة إلى المسجد لن تخطوها إلا بحول الله وقوته. فعند الاستعانة يحتاجها المسلم. فلذلك إذا سمع المسلم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني أقبلوا، يشرع له ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لا يمكن أن تتحول من فراشك من سوقك من جلستك من مرحك من لعبك من راحتك إلى تنقلب إلى المسجد إلا إن مدك الله بحول منه وقوة. فناسب أن يتوسل المسلم بلا حول ولا قوة إلا بالله عندما يسمع المؤذن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح أن أحدنا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معروف صح مشهور. لكن الله يقول وقل ربي زدني علما، أما تفكرت لماذا بالذات عند حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنت تقولها لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أكمل من ذلك أن تتفكر وتتدبر يعني لماذا اختار لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات عند قول المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح أن يقول أحدنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه لا يمكن أن يستطيع العبد ينقلب مما هو فيه من فراشه من جلسته من مرحه من طعامه من شرابه من سهرته فينقلب إلى طاعة الله إلا بحول من الله وقوة. فناسب أن في هذه اللحظة عندما يدعى للصلاة والفلاح أن يتوسل الله عز وجل بهذا الكنز من كنوز الجنة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لا حول ولا قوة إلا بالله بمناسبة وغير مناسبة فإنها كنز من كنوز الجنة. يخطئ كثير من العامة فيقول في هذه الكلمة العظيمة لا حول. شنو لا حول؟ أنت أتيت بمعنى باطل، نفيت الحول مطلقا مع أن الحول ثابت لله والقوة ثابتة لله. قل إن القوة لله جميعا، كيف تقول لا حول ولا قوة؟ وكثير من الناس يجهل ويفوتها الخير العظيم، يقول وأنا لا حول لي ولا قوة، يكفي. ماذا يقول المفروض؟ وأنا لا حول لي ولا قوة إلا بالله. كنز يا أخي لا تفوته. والله يا بعض الناس على لسانه لا حول ولا قوة، والله لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، إيش فيها من أجر؟ هذه كنز لا حول ولا قوة؟ كنز هذه؟ ما هو كنز فضلا يكون إيش من كنوز الجنة. لكن إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أتيت بالمعنى الصحيح ونلت الأجر والثواب وهي كنز من كنوز الجنة. لا تفوت على نفسك. بعض الناس يقول لا حول لله، عاد هذه والعياذ بالله شديدة جدا. ينفي عن الله الحول الذي له الحول كله، وإلا في يقول لا حول الله خطأ كبير. الواجب أن يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد النفي يأتي بأسلوب الحصر، إلا أداة استثناء بعد لا النافية تفيد الحصر. فهنا يتخلى العبد عن كل حول وعن كل قوة إلا توسله وتعلقه بحول الله وقوته. فكيف يقول لا حول الله؟ الواجب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أعاد الكلمة التوحيد فقال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه. ماذا يفيد هذا الأسلوب؟ ولا نعبد إلا إياه الحصر. كيف؟ لأنه جاء ماذا بعد ماذا؟ استثناء بعد نفي. أين الاستثناء؟ إلا. أين النفي؟ لا نعبد، لا نعبد إلا إياه. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا له النعمة. ماذا يفيد تقديم الجار المجرور له النعمة؟ الحصر. وماذا يفيد النعمة الألف واللام؟ الاستغراق. يعني إيش؟ كل النعم، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قد رزقنا الله من النعم ما لا يحصيه الله. وما أجمل ما قيل أنك تسأل الله عز وجل وقد أعطاك ما لم تسأله أكثر مما سألت، ولا لا؟ كثير جدا نعم الله على العبد. ما قال يا رب ارزقني كبد أو كلى أو قلب أو رئة أو أعصاب أو دم أو كريات دم بيضاء أو حمراء أو حاجات ما نعرفها. تعمل في جسدك. كم مرة في حياتك قلت اللهم ارزقني شبكية، اللهم ارزقني طبلة، اللهم ارزقني كبد، اللهم ارزقني كلى؟ حياتك قلت أعطاك الله من غير لا تسأل. قد يسأل العبد شيئا ما، يا رب يا رب يا رب تتم الموافقة، يا رب يعطوني، يا رب أترقى، يا رب أحصل، وقد أعطاك الله ما لم تسأله أضعاف مضاعفة عما سألته. لكن الإنسان كنود لربه كنود. ما معنى كنود؟ قال يعد النقم ولا يعد النعم. كم يعطيه الله من النعم ما يحصيها ولا ينظر فيها، دائما يقول أنا عد حظي أكشر، عمري ما توفقت بشيء. ما معطيك الله كثير، وآتاكم من كل ما سألتموه، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم بيد الله، والمسلم يتذكر بعد كل صلاة ويقول له النعمة فاسألها من الله وارجوها من الله، ولن يمنعك الله نعمة كتبها لك، ولن تنال نعمة شاء الله أن لم يكتبها لك. له النعمة وله الفضل، هذا لك، له النعمة وله الفضل. له الفضل ما يفيد تقديم الجار المجرور له الحصر، الفضل الألف واللام حصر، كل الفضل له سبحانه وتعالى ومنه، فتفضل على عباده جل وعلا. وله الثناء والحسن، الثناء تكرار المدح وتكرار الحمد، يقال عن الثناء. وفي الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فالثناء هو تكرار الحمد، والله عز وجل له الثناء. أي ثناء؟ الثناء الحسن، والألف واللام استغراء، كل ثناء حسن الله أحق به سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، تنبيه على الإخلاص، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ثم قال ولو كره الكافرون. الكفار يكرهون التوحيد ويكرهون أهل التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فتجد الكفار وأهل البدع من الكفار، لأن في مبتدع كفار خارجين من الإسلام ولو انتسبوا للإسلام، يكرهون التوحيد، يكرهون إخلاص الدين لله عز وجل، يكرهون أن يدعى الله عز وجل وحده، وإنما يدعون من دونه أولياء. فإذا قال ولو كره الكافرون. قال وفي السنن حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر كل صلاة فجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذاك كله في حرز من كل مكروه وحرص من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح. هذه التهليلات العشر جاءت فيها بأكثر من حديث، بعض الحديث فيها ضعف، لكن مشهور أن تقول 10 مرات دبر صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. يقول وورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث أم سلمة عند أحمد وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان. ويقول بعد المغرب الفجر أيضا رب أجرني من النار 7 مرات لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ويحتمل أن بعد هذه رب أجرني من النار يعني تقولها في الصباح والمساء، ليس بالضرورة دبر الصلاة. ربي أجرني من النار يعني أعذني من النار. ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100، أن هذه 99 تمام 100 يقول لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله بدبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. كيف يفرط المسلم في هذا الذكر وهذا فضله، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟ يشرع أن تقول هذا الذكر بهذه الطريقة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، بعدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، بعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، كم صار من المجموع؟ فتلك 99. يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. ويشرع أن تخالف بينها، تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، كم مرة؟ سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33، مجموعها 99. ثم تقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. أيما أفضل؟ أن تقول دائما سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، ولا تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر؟ الأفضل أن تنوع بين هذا وهذا. لماذا؟ حتى تصيب السنة، هذه السنة وهذه السنة، حتى تأتي بهذه السنة وهذه السنة. ويشرع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، مجموعها كم؟ 100، وهذا أيضا ثابتة عند النسائي في السنن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه عظيمة جدا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا كلها، هذه الأربع كلمات، فيحب الكلام إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. ويشرع أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. وفي ظني المسلم اللي عنده أدنى حرص لم يبق له عذر أن يترك هذه الأذكار بعد الصلاة. مستعجل؟ أرأيت لو قلت سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 كم تحتاج إلى وقت؟ أنت مستعجل، أظن لا تبلغ باب المسجد إلا وقد انتهيت منها، ولا لا؟ فلماذا تتركها؟ لا تتركها. وقد تعلمنا من شيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله خير أنه لا يترك هذه الأذكار أبدا، لا يمكن، لا يمكن. بعد الصلاة تجده يوما فيما عاشرناه ورأيناه عشنا معه وشاف غيرنا أنه ينصرف بدون لا يقول الأذكار هذه أبدا، محافظ عليها جدا، ويرفع بها صوته كما سيأتي إن شاء الله أنه مشروع رفع الصوت بها، حتى لو جاء أحد يريد أن يسلم عليه أو يسأل سؤال يشير إليه يقول اجلس حتى ننتهي، لابد أن يتمها، فهي عظيمة في بابها. ذكر الله خير كبير، عامل يسير ذو أجر عظيم، لا تترك يا عبد الله. تصور أنت مع الله ما ذكرته، إذا ذكرت الله الله معك ما ذكرته، فلا تترك ذكر الله، لا تفتر عنه ما استطعت. كلما زاد ذكر الله ذكرك لله زاد قربك من الله وحفظ الله لك. فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، قال بعض العلماء لو لم يكن في ذكر الله فضل إلا هذا كفى. كيف هو في عشرات الفضائل؟ ذكر الله في عشرات الفضائل، ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب، عشرات الفضائل في ذكر الله، لكن أعظمه وأجله ولو لم يكن فيه إلا هذا لكان كافيا. ما هو؟ أن الله يذكر من ذكره. إذا جاء في الكتاب والسنة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، فدبر الصلاة أصلا دبر الشيء يطلق ويراد به مؤخرة الشيء، ويراد دبر الشيء يعني بعد الشيء، كما لو قيل دبر الدابة يعني مؤخرتها، ودبر اليوم دبر الليلة يعني بعده. فما الضابط في دبر الصلاة؟ قال شيخنا الثيمين رحمة الله عليه: إذا كان
ورد في دبر الصلاة دعاء فيكون في آخرها يعني قبل الصلاة، وإذا كان ذكر دبر الصلاة وقال ذكر كذا كذا دبر الصلاة فالذكر دبر الصلاة يعني بعدها، فما كان من دعاء دبر الصلاة يعني قبل السلام، وما كان من ذكر دبر الصلاة يعني بعد السلام. واضح؟ إذا دعاء دبر الصلاة يعني قبل السلام آخرها، وإذا ذكر دبر الصلاة يعني بعد السلام بعد الصلاة. وعليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، متى تقوله يعني دبر الصلاة يعني قبل السلام، لماذا؟ لأنه دعاء، وهذا هو المناسب، لأنك أنت تريد أن تسأل الله وأنت ما زلت بين يديه فاسأله حاجتك، لماذا إذا انصرفت من الصلاة دعوت؟ ادعو أنت في الصلاة فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والملفت في النظر بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه يحب معاذ ثم يعلمه هذا الدعاء. بالله عليكم دعاء مختصر مثل هذا جامع، أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحب معاذ وعلمه، كيف تفوت على نفسك؟ من قاله لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل قبل أن يقوله؟ أقسم أنه يحب معاذ ثم أوصى هذه الوصية. فهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي يحبه، وهو من علماء الصحابة، شاب كان ذكيا كان واعيا كان رسولا لرسول الله أرسله لليمن من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم أو من معرفته على قدرته على حمل العلم وتبليغه، أرسله إلى قوم أهل الكتاب عندهم علم، فيقول والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعنا أن تقول دبرا كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أعانه الله على ذكره وشكره وحسن عبادته فما بقي؟ فما فاته؟ إذا أعانك الله على ذكره وكنت مع الله إذا ذكرت الله، وعلى شكره لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلى حسن عبادته وما خلقت إلا لعبادته، ماذا فاتك؟ فما أحوجنا إلى هذا الدعاء؟ وكم منا ومن غير من يفرط فيه، وهو مختصر جامع. وأنت والله الذي لا إله إلا لم يعنك الله أنت مخذول، ما يمكن أن تسبح إلا تسبيح إلا بعون من الله، فلا تدعه يا عبد الله قبل أن تسلم في كل صلاة نافلة فريضة، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الشيخ ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وآية الكرسي أعظم آية أنزلها الله في كتابه، يشرع أن تقرأها دبر كل صلاة يعني قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام، يعني إن لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت إذا كان يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. وفي حديث آخر كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى أي في حفظ الله وفي رعايته. وفي السنة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. المعوذتان يا أخوان فضلهما عظيم، فيهما الاستعاذة بالله من كل الشرور ما علمت منها وما لم تعلم، ما تراها وما لا تراها، من كل شر خلقه الله، ومن شرور الليل غاسق إذا وقب، ومن شرور النفاثات السحرة والساحرات، ومن شر الحاسد حاسد حسد، لما قالوا من شر الحاسد إذا حسد قالوا لأن الحسد في كل جسد حتى أن الإنسان لا يحسد نفسه، فعندما يريد أن يخرج الحسد فأنت تستعيذ بالله عند خروجه وإلا هو موجود، وتستعيذ بالله قل أعوذ برب الناس ملك الناس هذا ربوبية إله الناس معبودهم بحق وحده، من شر الوسواس الخناس العدو المبين الذي يوسوس في صدور الناس يعني يعلم خفة في صدور الناس، من يسلمك منه إن لم يسلمك الله؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يجري من آدم مجرى الدم يوسوس في صدور الناس من يحميك من إلا الله عز وجل؟ من الجنة والناس، يعني استعدت من شرور الشياطين الإنس والجن. من الجنة يعني الجن والناس، فأنت بحاجة ماسة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله بمعوذات، معوذات شرعية، هو الرسول بإذن الله، لكن لما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. يغنيك عن كل شيء من كل التعاويذ قراءة المعوذتين. اقرأهما دبر كل صلاة وقبل أن تنام، الصباح، في المساء. الشرور كثيرة، السحر، الصرع، الجن، المس، الحسات، الشرور كثيرة من الإنس والجن، من العدو، من الصديق، من الحبيب، حتى الزوج والأولاد. قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. أنت بحاجة إلى حفظ الله، فلا تدع أن تقرأ المعوذتين. قال: لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب، فينبغي المحافظة عليه والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. قال: ينبغي أن نحافظ عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك كثير من الناس يريدون الخير لكن لم يدركوه، وكم من مريد الخير لم يدركه. وهذا وإن عافانا الله عز في هذه البلاد، لكنه مشتهر جدا في كثير من بلاد المسلمين. تجد عندهم طقوس طويلة عريضة قبل الصلاة وبعد الصلاة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا رأيته بنفسي في بعض البلاد. فتجد يأخذ الإمام مكبر الصوت ويذكر الله ذكرا جماعيا، وربما تغنوا فيه، وربما هز رؤوسهم، وقد يتجاوزون ذاك فيرقصون، ومنهم من يستعمل الدفوف، وكل ذاك زعموا أنه ذكر لله، مع أن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإلا بهؤلاء بذكر الله يطيرون ويقفزون وتنهبل عقولهم. هذا ذكر؟ استمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا أمر الله على من نزل؟ على رسول الله، عنده أصحابه. قال الله لهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يقول الصوفية: يشرع الذكر الجماعي. الدليل قاش، انظر إلى قول الله، تدبر: يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمن، ناداهم جماعة، قال: اذكروا الله. والله صحيح، ناداهم جماعة وقال: اذكروا الله، لكن أين التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذه الآية؟ الآية نزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحضرة من؟ بحضرة أصحابه. ما فهموا من الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني اذكروا الله جماعة مع الرقص والدفوف وهز الرؤوس والكتوف. انتبهتم؟ تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ لو رجعت لهؤلاء الذين يرقصون وينغمون وقلت لهم: هذا عن رسول الله؟ لقالوا: لا. قد يقول بعضهم: نعم. نعم، قل: هاتوا برهانكم كنتم صادقين، اسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له ذلك. والله ما فعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فانتبهوا لهذا، انتبهوا للصلوات المنغمة التي يطرب عليها الإنسان، تأتيك رسائل بأصوات عالية الجودة فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يطرب عليها، وربما هز رأسه، وربما عادها، وربما جعلها نغمة لهاتفه، وما يعلم أن هذه لا تزيد من الله إلا بعدا. لماذا؟ لأن أحداث في الدين، لأن عبادة لم يأذن بها الله ولا رسوله. انظر، اسمع إلى برامج، إلى إذاعة القرآن، إلى مقدمات البرامج، إلى المقاطع، كلها صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم وأذكار بطريقة ما أنزل الله بهم السلطان. وبعضهم يقول حتى تقول: أسهل أن تحفظ فيتغنى بها، لكن ما انتبه هذا ولا أدرك أنه قد أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. وبعضهم
لو تتبعنا الأمر لوجدناهم يفعلون ذلك متابعة للنصارى في تعبدهم في الكنائس. فهذه الترانيم والألحان ما جاءت للمسلمين إلا عن طريق هؤلاء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنة من كان قبلكم. قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم؟ ما في غيرهم إلا هؤلاء. فتجد هؤلاء في كنائسهم يترنمون ويذكرون أذكارهم بأصوات جماعية ومنغمة وملحنة، وإلا من هذه الأمة من فعل ذلك؟ تارة تسمون ابتهال، تارة تسمون أناشيد، تارة تسمون أذكار، حتى أن منهم من يسميه الأغاني الإسلامية، كل هذا موجود. وفي موسيقى إسلامية لها نغمات لها ألحان معينة، وهذا كله محدث في الدين. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أبدا، ولا أرشد إليه، ولا سمعه وأقره. فعلينا أن نعبد الله كما أمر الله. وهذه النقطة الفارقة والمسألة العظيمة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، أن أهل السنة يتعبدون الله بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يتعبدون الله عز وجل بالأهواء. فذاك سمي أهل السنة ماذا؟ أهل اتباع. وسمي أهل البدعة ماذا؟ أهل أهواء، لأنهم بما تهوى بأنفسهم يفعلون. وذاك بعضهم يقول: أنا ما أخشع، هكذا أنا قلبي قاسي، ما أخشع إلا إذا كان الأذكار هذه مرنمة بهذه الطريقة. فذكر من أهل العلم شيئا عجيبا، قال: إن الشيطان ليأتي برقة القلب عند البدعة. إذا جاءت البدعة نزع الشيطان وحدث له شيء من الخشوع، ربما دمعت عيناه، ربما خشع، ربما حدث له ما حدث. وبعضهم ماذا يفعل؟ يطفئ الأنوار، هذا موجود، يطفئ الأنوار، ظلام، ضوء ضعيف، يأتون بنشيدة ليس الغريب، غريب الشامي واليمني، وجمعون عيال الناس، بدع موجود هنا، اكتسحت بلادنا، جاءت من الخارج. ولا شوف بعض الشيء، قال والله ودونا ومكان كذا وطفوا الليتات والأضوية وشغل ذاك ويبكون، آخر شيء تحزبوا بحزبهم. أصل هذه الدعوات قامت صوفية، التبليغ دعوة صوفية، أصلها صوفي، مؤسسها صوفي، مؤسسها صوفي، دعوة الإخوان صوفية، مؤسسها صوفي. فأتوا بهذه الأشياء وجمعوا عليها الشباب والرجال والنساء، أطفئ الأنوار وضوء ضعيف وليس الغريب، وبك الشباب وكما يقول رقق قلوبهم وخذ ما في جيوبهم. والله قالها واحد سمعته بأذني، قال رقق قلوبهم وخذ ما في جيوبهم. يحزنني جدا أن أقول أن هذه الحركات حركات الرافضة. هذا المشهور عندهم إيش؟ أنهم يذهبون الحسينيات ويبكون، ولا لا؟ أليس هذا المشهور عنهم؟ وإلا بهذا الأمر المحدث اكتسع أهل السنة ومساجد أهل السنة. فمن رمضان رمضان يستوردون القراء استيراد من الخارج دعوة، ويصرف له مكافأة يومية، ويسكن في فندق ويؤتى به إلى مساجد كبيرة وتجهز من قبل الأوقاف، ولها لجنة ولها عصيرات وماء جاي من القارئ الفلاني مستورد دعوة وإعلانات، وسيصلي فلان ويأتي بالدعاء الفلاني ويبكي بكاء حسينيات. حدث ولا ما حدث؟ حدث ولا ما حدث؟ سمعته ولا ما سمعته؟ والناس إلى الخارج. واذكر واحد قال: والله يا فلان البارح بكانا بكي فضروسنا من البكي. وبعدين شنو فضروسنا؟ حسينية يبكون أكثر منكم. حسينية يقول: ابكوا ابكوا ابكوا. واحد رافض يقول: ابكوا ابكوا، لابس لخواتم بالصوت والصورة. أنا ما أخذ عهد من الزهرة الليلة أبكيكم أبكيكم. لا تقولوا لي شلون ما أخذ العهد عشان أخذ راحتي بالكذب. لا، كان ما أخذ. لو يجي الجبار أبكيه. إيه،
رايح أنت، لا نريد أن نسلك مسلك هؤلاء، لا نريد أن نسلك مسلك هؤلاء. البكاء حالة تعتري الإنسان فيبكي، وش مجهزها؟ تمثيل هو العيش. حتى أن واحد كتب كلمة يريد أن يقرأ على الناس، وحاط في القلم الفسفوري باللون على المواضع اللي ممكن فيها حركة للقلوب، وكاتب الحاشية معه هنا بكاء، هنا بكاء، يعني بيقرأها يقرأها، وإذا وصل اللي عند على الفسفوري بكاء غير نبرة صوته وبكاهم. والله شغل حسينيات، أقسم بالله شغل حسينيات. لا نريد هذا. يا أهل السنة انتبهوا من المحدثات، فإنها خطيرة جدا، أخطر من المعاصي والمنكرات، الإحداث في الدين. فيقول الشيخ: ينبغي لنا المحافظة عليه والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه، ونرتبها على هذا الترتيب. طيب، أيضا هنا يعني لا تشغل نفسك ولا غيرك بعد الصلاة مباشرة. يعني بعض الناس يشغل غيره بالسلام، يا أخي خليه يذكر الله، وبعضهم يشغل نفسه إيش يخرج إيش الهاتف شوفه. والله يا أخوان، يعني بعض الناس أبد بعد السلام على طول، يمكن قبل الاستغفار الهاتف، وبعضهم يعني يضبط بعد عقب ما أخذ. والله عين بعين أشوفه، يا أخي أصبر، خلي شكلك إيش ما يكون، اذكر الله، هذا موضوع ذكر. فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله ثلاثا، ثم نقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال الكرام. الشيخ ذكر بالترتيب: ثم نقول: لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغنى منك غنى، وإنما ينفع العمل الصالح. الجد الغنى، والجد يقال الحظ. ثم نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، لا إله الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. ثم نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 33 ونقول تمام 100: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر، ونقول: رب أجرني من النار 7 مرات. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار وهذا الترتيب نقرأ آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد، الإخلاص والمعوذتين. ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات، ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. ودليل هذا الرفع الصوت بالأذكار حديث ابن عباس في صحيح البخاري، يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي حديث: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. عرفنا أن الصلاة انتهت كيف؟ نسمع الأصوات مرتفعة بالذكر، وفي حديث بالتكبير، وقوله بالتكبير لا ينافي بالذكر، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، هذا فرد التكبير، فرد من أفراد التكبير الأذكار فلا يخصصه. طيب، يقول بعض الفقهاء يقول إيش؟ أن هذا رفع الصوت بالأذكار هذا كان في بداية الأمر ثم ترك، وكان رفع الصوت بالذكر من أجل التعليم، فلما تعلموا ذكر ترك، فلما تعلموا ترك. وعليه وجه حديث ابن عباس، عباس يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. فهذا واضح صريح بأن يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، حديث ابن عباس والبخاري. طيب، الذي يقول لا، لا ترفع صوتك، يقول: هذا كان ثم ترك، واضح هذا حجتهم. طيب، لماذا كان ثم ترك؟ لماذا ترك؟ قال: كان للتعليم. فلما قالوا كان للتعليم حطموا ما قرروه بالبداية. بالبداية ماذا قالوا؟ هذا كان ثم ترك. لماذا ترك؟ قال: كان للتعليم. طيب، أسألكم: التعليم هل ينقطع؟ ها، هل ينقطع؟ ما ينقطع، ما زال المسلمون يحتاجون للتعليم. وأنا بنفسي سألني أكثر من واحد مرارا، إذا سمعنا يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، يقول لي: هل هذا من السنة؟ أنا اللي عرفه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أقول: نعم، هذا من السنة. يسألني فتعلم أكثر من واحد، أو يسمعك تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، يقول لك أليس السنة سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله طيب نعم هذا السنة وهذا السنة، هذا ورد وهذا ورد، فالتعليم ما زال قائما. فإن قال قائل يحصل فيه التشويش، قال القائلون برفع الصوت هذه سنة، ولا يحصل التشويش إذا كان صوتا مرتفعا الكل رافع صوته. الآن نحن في الدرس الشباك مفتوح وصوت السيارات ولا لا؟ هل أشغلنا على الدرس؟ أشغلنا ولا ما أشغلنا؟ ما أشغل، لأنه أصبح دوي، الدوي ما يشغلك. لو أنت جالس في مصنع في صوت دوي تستطيع تقرأ وتب، لكن لو جالس في مجلس جنبك واحد يرفع صوته يسولف يتكلم ولو يقرأ القرآن لشوش عليك، صح؟ أما إذا المسجد كلهم ذاكر الله بصوت مرتفع يصبح دوي كدوي الأصوات المكائن ونحوها والسيارات، ما يحصل تشويش. فهذه سنة وفيها سبحانه تنشيط للمسلم وفيها ذكر عظيم، فيها طرد للشياطين. لكن العجيب أن بعض الناس يستحي كأنه يفعل المنكر. أشوف أهل الأغاني وأهل الطرب ما يستحون والله أمام الناس في العروس يطرب الطرق الصن الآذان ما يستحون، وأنت مستحي تذكر الله عز وجل على السنة على الذكر. لا يا عبد الله. لكن أيضا بعد مع مراعاة ماذا؟ لا ترفع صوتك صراخا، يعني بعض الناس يصرخ هذا غلط، يذكر الله بطريقة يصدق عنه قد رفع صوته من غير إزعاج، واضح؟ فأنت ترفع صوتك وأنا أرفع صوتي وهذا يرفع صوتي تحصل هذه السنة العظيمة. طيب يقول الشيخ ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بالصوت جماعي وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا، ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة، وكره بعض العلماء، ومنهم من كرهها ومنهم من حرمها، قال إيش؟ لأن هذا أمر محدث وتركه هو السلامة، لا تسبح لا بتسبيحات. نفس الشيخ صالح الفوزان المؤلف هذا الكتاب استنكر جدا العداد هذا الذي استحدث حديثا، قال لا ما هو سنة. فهذا نفس هذا المسباح 33 وهذا العداد اتركه كله. قد يقول قال اخطئ في العدد، لو اخطأت ما في مشكلة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، بدل تسبح 33 أخطأت خليت 43 يضرك؟ ما دام بالخطأ ما يضرك، أنت التزم بالعدد ما استطعت، المخطئ فيه ما يضرك. قال وإن اعتقد أن لها فضيلة أي السبحة فاتخاذه بدعة، وذلك مثل السبح التي اتخذها الصوفية هذه ويعلقونها في أعناقهم. الصوفية كانوا يفعلون ذلك رياء، أن يخلد الناس في رقبة سباح طويل سبحة طويلة فيها 1000 حبة، يعني بين الناس أنه إيش طول الليل يذكر الله. طيب يقول ويعلقون في أعناقهم أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كون بدعة فإن فيه رياء وتكلفا. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء، الدعاء ما يكون عقب الصلاة مباشرة، الدعاء في الصلاة، لكن إذا قال هذه الأذكار انتهت الصلاة، وقال الأذكار انفصلت الصلاة عن الدعاء بالذكر له أن يدعو. بعض الناس أول ما نصل مصاطفة فعدي دعا، هذا غلط. طيب قال فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة، ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس فإن ذلك بدعة، وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا، ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه. طيب آية الكرسي والمعوذ وقل هو الله أحد المعوذتين يرفع بهما صوته بها صوته أم لا؟ يرفع ولا يرفع؟ لا يرفع، رفع الصوت بالذكر بالتكبير لا بإيش؟ بآية الكرسي. وبعض الناس يرفع صوته في بداية الذكر ثم يسر، يعني ربما أول تسبيحات بعدين يكملها سرا، لا السنة تكملها كلها رافع صوته. قال ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه لأن ذاك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي قبل أن يصرفون يدعون اللهم الله يدعو الإمام ويأمنه، هذا ما أنزله السلطان، هذا جماعة التبليغ يعملون كثيرا. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلاة بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافعي أيديهم، فهذا العمل بدعة منكرة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة، لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات، واستحب ذاك أحد من الأئمة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نقل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله فقد غلط عليه، فيجب التقييد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.